بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا وشرحنا لهذا التفسير الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 21، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية أعتذر على التأخير في ما يعادل نصف ساعة الآن، لأننا كنا في مدينة كايزرسلاوترن محاضرة من بعد الظهر، ثم كان عندنا عقد زواج في مدينة لودفيكسهافن بعد العصر، ثم عدنا من لودفيكسهافن على كايزرسلاوترن، كان معنا أخ وصلناه ثم أتيناكم، فأرجو المسامحة. أحبتي في الله، في آخر لقاء لنا على مائدة التفسير وصلنا إلى قول الله تعالى عن أهل النفاق: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ووقفنا عند المثلين اللذين ضربهما الله عز وجل لأهل النفاق، وهما موضوع هذا اللقاء. فكما ذكرت لكم في بداية تفسيرنا لسورة البقرة أن أقسام الناس على مائدة القرآن ثلاثة أقسام: القسم الأول أهل الإيمان، أهل التقوى، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. القسم الثاني هم أهل الكفر والعناد. القسم الثالث أهل النفاق. ولذلك عندما تقرأ القرآن تجد أن الله تعالى أنزل سورا ثلاثة، كل سورة تحمل اسم قسم من الأقسام. فعلى مائدة القرآن سورة المؤمنون، وعلى مائدة القرآن سورة المنافقون، وعلى مائدة القرآن سورة الكافرون. ثم في صدر سورة البقرة الله عز وجل بيّن لنا صفات كل قسم، بدأ بأهل الإيمان في أربع آيات، من آية واحد حتى أربعة. وفي الآية الخامسة بيّن لنا ثواب أهل الإيمان: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هؤلاء هم أهل التقوى. وعدد لنا الصفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلح. خمس آيات عن القسم الأول اللي هم أهل السعادة وأهل القبول وأهل الرضا وأهل السداد والتوفيق، أسأل الله تعالى أن يكون منهم ومعهم، آمين. بعد كده انتقلت الصورة إلى القسم الثاني في آيتين فقط. لماذا؟ لأن العدو الظاهر شأنه هين، لأنه معلوم، يعني الكافر عدو ظاهر، لذلك مش محتاج تفصيل. في آيتين فقط في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا يا رب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خلاص، في آيتين. انتقل بعد ذلك القرآن في القسم الثالث، وهو الأخطر على المسلمين، وهو أهل النفاق. طبعا الآيات دي في المنافقين نفاق أكبر يا إخوة، اللي هو النفاق العقدي، اللي هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله رب العالمين. دول أخطر صنف على الإسلام والمسلمين، اتربوا على موائد اللئام فأبطنوا الكفر وأضمروه وأظهروا الإسلام. ودايما ظهور أهل النفاق بيكون إمتى؟ في فترات قوة المسلمين وقوة الإسلام. يعني مثلا أهل النفاق لم يظهروا في مكة أبدا. لماذا؟ إيه الحاجة للنفاق؟ وأهل الإسلام في استضعاف. خلاص؟ المنافق بينافق ليه بظهور الإسلام؟ ليعصم دمه وماله إلى آخره، ليستفيد من جميع الأطراف. فظهروا إمتى؟ في المدينة، في فترات القوة، قوة المسلمين. لذلك نقول إن أخطر عدو على الإسلام والمسلمين المنافقون. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ودي أخطر حاجة. وذلك مثلا إبليس، لأنه غير ظاهر، القرآن قال لنا عنه إيه؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فعشان كده قال لك مفيش علاج له إلا إنك تلجأ لله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى ما تعتمدش على قوتك ولا فطنتك ولا ذكائك مع المنافق. ليه؟ لأنه في الظاهر مسلم، يبقى كيده أنت لا تراه، لأن كيده في الخفاء، واللي كيده في الخفاء بيكون أخطر. يبقى اوعى تعتمد على قوتك، ولكن تقول وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فدايما ترجع لله في العدو غير الظاهر، زي إبليس غير الظاهر، فنستعذ بالله. أهل النفاق غير ظاهرين، قاعدين مع النبي، تخيل، في مجالس النبي، بيصلوا خلف النبي، بيروحوا الجهاد أحيانا مع النبي. فدي أخطر حاجة على الإسلام يا إخوة. عشان كده نيجي بقى عند المنافقين دول، القرآن بدأ يفصل 13 آية في صدر سورة البقرة، يعني عن أهل الإيمان 4 آيات فقط، والخمسة بين السواء، عن الكفار آيتان فقط. تيجي مع المنافقين 13 آية، خدوا بقية الربع كله الأولين. ليه؟ عشان يحذرنا من شرهم، إن دول أخطر حاجة على الإسلام. ولذلك كما قال بعض العلماء: عجز فأضمر، ولو قدر لأظهر. ده منهج المنافق، في حالة العجز يعمل ايه؟ يضمر، يخفي، لو عنده قدرة هيظهر، هيظهر، واضح؟ فعشان كده 13 آية بتتكلم عن المنافق، بدأ يعرفنا مفهوم النفاق وأسباب النفاق، وذكر لنا بعض أقوالهم وأحوالهم، والآن هيضرب الأمثال لهم. ليه؟ علشان يحصن أهل الإيمان من خطر أهل النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دعوة كاذبة، يخادعون الله، هم يعتقدون ذلك، يخادعون الله والذين آمنوا، يعتقدون ذلك. شوف الرد، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وده أخطر الأمر يا إخوة، أن الإنسان يخسر وهو لا يشعر. طب السبب يا رب في نفاقهم في قلوبهم مرض؟ نسأل الله السلام يا إخوة من مرض القلب، لأن للقلب علل وأمراض. القلب له علل وأمراض كثيرا ما أشرنا إليها في مجالسنا ودروسنا. مرض القلب ينقسم إلى قسمين، مرض شبهة ومرض شهوة. ماشي. مرض الشبهة يؤدي للبدعة واتباع الهوى، يؤدي للكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. يعني معظم اللي انتوا في الغرب بتسمعوا لك ملحد. ملحد ليه؟ لأن عنده مرض ايه؟ شبهة. يضرب الآيات بعضها ببعض والنصوص بعضها ببعض، لم يحتكم للعلم ولا للعلماء ولم يسأل العلماء. اللي احنا أشرنا إليه في خطبة أمس في مسجد بلال، من كيد أعداء الإسلام في واقعنا المعاصر إنهم أرادوا هدم الإسلام من أبواب، منها العقل اللي هي عقلانة النصوص. يقول لك أنت رجل عندك عقل، لماذا ترجع للعلماء؟ صح؟ وده حديث يعني يلائم أصحاب الهوى. صحيح، أنا إيه اللي يخليني أسمع كلام أبو يونس مثلا وبيدرس؟ ما أنا عندي عقل، صح؟ أسمع له ليه؟ أنا بعقلي أقدر أفهم القرآن. ملكوش دعوة بالعلماء ولا الفقهاء، وحكموا العقل فين؟ في النص. لماذا؟ لأنه أراد أن يهدم الإسلام. واضح؟ ولذلك اليوم كنت بشير لحديث استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. قلت البعض بيفهم النص ده فهما خاطئا، حتى العوام يقول لك استفتي قلبك، نقول له مش ليك أنت، مش للعوام ولا الأنصاف المتعلمين ولا للمثقفين. أمال لمين يا عم الشيخ؟ انتظر كده، انظر دقة اللفظ، قال استفتي قلبك، والاستفتاء يكون لمين؟ للعلماء. الفتوى تكون لمين؟ للعلماء. يستفتونك، رايحين يستفتوا مين؟ النبي. قل الله يفتيكم. الأحكام لما تيجي تسأل النبي تستفتيه، حكم لم ينزل بشأنه أمر، فمن لا يفتي الآن في الأمر؟ الله. يبين الحكم للنبي والنبي يفتي بالسائل، يبقى الاستفتاء بيكون لمين؟ للعلماء، مش للعوام ولا المثقفين ولا الأنصاف المتعلمين ولا الأهل الأهواء. لا، دي فاتوا لدرجة أن القرآن عد الرؤى من الفتوى لأنها علم. الترويمة، اسمها ترويمة. شوف سورة يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. الله، دي رؤية الملك، صح؟ قالوا له إيه؟ أفتنا. ليه؟ لأنها علم ولا يسأل فيها إلا العلماء اللي عندهم علم بنصوص الكتاب والسنة. الآن أنت عادي جدا بتروح تسأل في الرؤية أي حد على المصطبة، ماشي، تفتح لك الفنجال وأنت بتقول لها الرؤية عادي وشرك وكفر، تقول لك قدامك طريق سفر ومش عارف قدامك. ليه؟ لأن احنا أخطأنا طريق العلم. نقول لك لا، ده حتى الرؤية في ديننا فتوى، محتاج العلم، محتاج الإيه؟ يبقى واحدة واحدة الاستفتاء محتاج لإيه؟ تسأل عالم، صح؟ لما يجي يقول لك استفتي قلبك، يبقى قلبك لازم يكون قلب مين؟ قلب عالم. وصلت يا محمد؟ قلب ايه ده؟ عالم. وده اللي كنا بننبه عليه في احاديث كثيره جدا في بيان المنهج. لما النبي تكلم مثلا عن ولاة الامور وجورهم وظلمهم وعنادهم، النبي علق الخروج عليهم على باب معين، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان تروا. يعني ايه تروا؟ العلماء قالوا الرؤية دي في الحديث تنقسم قسمين. خلي بالك دي كلها تأصيلات علمية مهمة جدا للطالب، لازم تكتبها وتسجلها وتحفظها. تروا، نقول لك في حديث نبي الرؤية هنا تنقسم قسمين، رؤية قلبية وهي العلم، ورؤية بصرية. ورؤية ايه؟ بصرية. تروا، يبقى انا عندي علم، من خلال العلم اقدر اقول القول ده كفر والفعل ده كفر، مش بهوى، ده بعلم. خلاص، يبقى انا عندي العلم، دي اسمها الرؤية القلبية اللي هو الايه؟ العلم. صح؟ وعتنان لسه بدأناش. اي نعم انا جاي من سفر تعبان، لكن ما بقعد اتكلم خلاص بيزول التعب، فانت وعتنان. يبقى دي اسمها رؤية قلبية، يعني علم. وذلك قال الله عن نبيه مزكيا: ما كذب الفؤاد ما رأى. الله، لأن اختلف العلماء هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ على قولين، صح؟ عائشة تنفي الرؤية، صح؟ وابن عباس يثبت الرؤية. الله، الحكاية والقولان صحيحان. ياه، والله ده الفهم بقى. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذب في هذا الزعم. ابن عباس لما سئل هل رأى النبي ربه قال نعم. ايه الكلام ده؟ واستدل بالآية: ما كذب الفؤاد ما رأى. والقولان صحيحان. ازاي يا عم الشيخ ما تبلبلناش؟ مش هبلبلك، هي قضية فهم. عائشة تنفي الرؤية البصرية، لم يرى بعينه. لماذا؟ لأن رؤية الله بالعين في الدنيا ممنوعة. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا لما طلب موسى الرؤية: ربي أرني أنظر إليك. يبقى في الدنيا إيه؟ ممنوعة، إنما في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، ثابتة في الآخرة للمؤمنين. يبقى عائشة بتنفي رؤية البصر، ودي صح، ممنوعة في الدنيا. لم يرى النبي ربه ليلة المعراج بعينيه. وذلك لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. طيب ابن عباس أثبتها. أيوة، أثبت الرؤية الثانية، رؤية القلب، رؤية علمية. هيأ الله قلب نبيه ليرى ربه كيف ما شاء ربه. ما توحد الله، ما تقولش كيف، خلاص دي اسمها رؤية ايه؟ قلبية. يبقى النبي رأى ربه بقلبه، وذلك قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ خلاص، دي رؤية خاصة بالنبي، رؤية قلب. وصلت دي؟ طيب، يبقى رؤية القلب ايه؟ علم. مش أي حد يتكلم إلا بعلم، إلا أن تروا. يبقى أنا عندي رؤية قلب اللي هي العلم، عندك العلم بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والتأصيلات الشرعية من الأصول والقواعد، علشان تقدر تفصل هل القول ده كفر والفعل ده كفر ولا لا. مش بس كده، والرؤية البصرية كمان. يبقى قال الكفر وفعل الكفر علما، انت عندك يقين، ورأيت منه فعل الكفر وسمعت منه قول الكفر. يبقى الحاكم الكافر ده يجب الخروج بس بضابط آخر، هو ضابط القدرة والاستطاعة. نتكلم عن العلم الآن، احنا مش هنتكلم عن المسائل هذه، يعني بس أوضح لك قضية العلم، يعني عشان نرجع لاستفتي قلبك بقى. يبقى الفتوى تكون لمين؟ للعالم. طيب، لما يجي النبي يقول لك استفتي قلبك، يبقى قلبك قلب ايه؟ عالم، مش قلب رجل من العوام، ولا قلب رجل من أنصاف المتعلمين، ولا قلب صاحب هوى، ولا قلب صاحب شبهة. ما ينفعش يستفتى ده. وصل الدين؟ بيقول لك استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يعني بيقول للعالم المتقن. إذا اختلف العلماء الكبار في مسألة من المسائل على قولين، وحضرتك عالم تستطيع الترجيح بين الأدلة، نقول لك استفتي قلبك. يعني استفتي قلبك يعني بالعلم اللي ربنا من به عليك ابدأ رجح بين الأقوال، شوف فين أقوى الدليلين واتبع أقوى الدليلين وإيه واتبع. فهمنا بقى استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يعني العلماء أفتوك، ده يقول لك ممنوع وده يقول لك جائز في نفس المسألة، وحضرتك عندك قدرة علمية تتمكن من خلالها أن ترجح. نقول لك أنت بقى المقصود بحديث النبي استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، مفهومة دي؟ يبقى اللي يستفتي القلب مين؟ العالم المتقن اللي عنده علم يستطيع من خلاله أن يرجح. طيب، فالمرض الأول اسمه شبهة، ما فيش علم، ما سألش العلماء عشان تذهب علته، وهي مرض الشبهة. لذلك قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا الحمد لله كلنا بنعلم، عشان كده ما نسألش أهل العلم، اللي كلنا علماء الحمد لله. وأنا دايما بقول دلوقتي أصبح العلم مهنة من لا مهنة له، خلاص كله علماء، يعني ربنا عافينا وإياكم. ولما نصل لهذا الخطر، وهو خطر الاستهانة بالعلماء وخطر عدم الرجوع إليهم، عندها يكون عدم التوفيق وعدم السداد. والله 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 لا سداد لمن جانب العلم وأعطاه ظهره، أبدا أبدا. لذلك نقول مرض الشبهة علاج العلم الشرعي. علشان كده إخوة الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ده الخطاب ده لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لتعظيم الأمر يا إخوة. والله والله هذا الخطاب نزل على قلب النبي محمد بعد غزوة بدر، وقيل في أثناء غزوة أحد كما أشرت لكم مرارا، يعني بعد 16 سنة من البعثة النبوية. 16 سنة بيعلم الأمة التوحيد، والله، وبعد 16 سنة من تعليمه للتوحيد ربنا يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني إيه؟ يعني مهما بلغ المرء من علم فلا بد له أن يواظب على طلب العلم ويستمر على التحصيل، وإلا ضاع العلم. وده اللي قاله الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. وقال غيره يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد عالم فقد جهل. فقد جهل، دي بداية الجهل، إنك تعتقد إن أنت بقى عندك علم، مشكلة خطيرة جدا. فعندها تذهب عنك بركة العلم، إن العلم له بركة يا إخوة، والله العلم له بركة. يا مناس علمهم قليل لكن نفعهم كثير، لماذا؟ إنهم عندهم أدب في مقام العلم وتواضع، فبأدبهم وتواضعهم وانكسارهم لعظمة ربهم يرفع الله أقدارهم. وياما ناس عندهم نصوص لكن غاب عنهم التواضع والانكسار في مقام العلم فذهبت عنهم بركة العلم. يبقى العلم بركة، لابد أن تواصل طلب العلم يا رسول الله وكل من تبعك، لأن الأمر النبي أمر للأمة إلى قيام الساعة. وبعض المفسرين قال في الآية واصل طلب العلم مع العمل بالعلم، وده معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك بوب البخاري على هذه الآية بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تتكلم، قبل ما تعمل، لازم يكون عندك علم، فارجع لأهل العلم عشان تسدد، عشان توفق من ده منهج. وأي خلل في المنهج أنت أول الخاسرين. لماذا؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه، شوف بدأ به عليه وزرها، مش بس في، ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. عشان كده يا إخوة أهل العلم فيهم رحمة وشفقة على من يعلمون، بيخاف على الطلاب الانحراف والبعد. لماذا؟ لأن البعد هيؤثر عليك أنت أولا، وكل من اقتدى بك في صحيفتك، ودي الآفة الخطيرة جدا. عشان كده نصف العلم سماع، وأعظم وسيلة للعلم السؤال، فاسألوا أمر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى بالعلم هنقضي على آفة الشبهة، ولذلك بالعلم لن تجد شبهة قط من قديم أو من حديث إلا والقرآن أجاب عليها، ولن تجد شبهة قط من قديم أو من حديث إلا والنبي أجاب عليها، ولن تجد شبهة قط من قديم أو من حديث إلا وأهل العلم فندوها وأجابوا عليها. يبقى بالعلم تعصم من الزلل. علشان كده النبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. طب الكتاب والسنة نفهمهم عن طريق مين؟ العلماء. فأعداء الإسلام قالوا لا، إحنا بقى نقول العقل، فبالعقل نستهوي الشباب ونستقطبهم فيهدموا دينهم بأيديهم. أنت ليك عقل وأنا لي عقل، ليه نحتكم للفقهاء والعلماء؟ ليه مثلا نحتكم للإمام مالك اللي بقاله مش عارف 1300 سنة، زمانه غير زماننا؟ طب ليه نحتكم للشافعي؟ مين أبو حنيفة عشان نحتكم له؟ ولا أحمد بن حنبل يعني؟ طب إيش درانا إن اللي في البخاري صح؟ صح؟ مش بيقول لك كده؟ طب واللي مسلم ذكره في إيه اللي درانا هو صح؟ صح؟ فبيستهوي مين؟ ضعاف القلوب. لكن صاحب القلب الحي يقول انتظر انتظر الله يهديك. طب أنت شككت في السنة، طب ما هم نقلت السنة، هم نقلت القرآن، يبقى كمان القرآن إيه؟ ايش ضمننا انه صح؟ صح؟ مين نقل القرآن لينا؟ مش الصحابة؟ ومين بعد الصحابة؟ التابعون. ومين بقى؟ مش تابعوا التابعون؟ صح؟ ما هو نقل القرآن نقل ايه؟ السنة. لكن هو ما يقدرش يشكك في القرآن. ليه؟ صعب ان حد يقبل دي، فيروح جاي لك فين؟ ويجي بالسنة من تحت، ما يجيش من فوق، ما يقدرش يقول لك ابو بكر الصديق انا ضمن، لا، الا يكون رافضي، ده معروف ده. إنما يجي لك في البخاري. عارف ليه البخاري؟ لأنه لو هد البخاري هدم السنة كلها. ليه؟ اللي يهدم الجبل ده يبقى مش محتاج يهدم مسلم بقى خلاص، ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا، أخذ الجبل هدمه. فعشان كده المعول شغال في ده، اللعب على العقل 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 العقل. وأنا ذكرت لك إنهم لا يقبلون هذا في علومهم الدنيوية، فلماذا يقبلونه في الشرع؟ في علوم الدنيا ما يقبلوهوش. أدي كنت في أوروبا في ألمانيا، صح؟ ده أنا الحلاق اللي بيحلق الرأس لازم ياخد يدرس، صح؟ ويمس أوز، هو اسمه إيه؟ أوز بيلدونج. إحنا في بلادنا التمرجي بيشتغل حلاق. اه والله يجيب لك الواد يدربه كده شهرين في روس الناس، يبهدل روس الناس كلها، وبعد كده بعد ما خلص على القريه يروح المدينه يفتح له اعظم محل ويقول لك ايه مش عارف الاصابع الذهبيه. الواد اللي عيني يبوظ القريه كلها وبهدلهم في شعورهم. انما هنا لا، يقول لك لا، في تخصص لازم تدرس 3 سنين على الاقل، صح؟ كان الشيخ علاء معايا بيوصلني للفكسافن، بقول له يا ابني انت عملت ايه في الاوز ميلدونج ده اللي بتعمله ده؟ راح موريني ايديه كده محروقه اشتغل حداد. قلت له هتخلص امتى؟ قال لي خلاص شهر واحد اللي جاي ان شاء الله اخلص. 3 سنين عشان في الاخر يطلع ايه؟ حداد. عندنا عارف في مصر يا عم الحاج ده بيروح صبي اسبوعين ثلاثه عند واحد حداد، تاني يفتح محل. اه ويقطع الحديد احسن من المهندس وعامل محلات، صح؟ ما يقبلهاش هنا. لا ده علم. طب ما بالك بالهندسه والطب والميكانيكا طب بلاش. ايه رايك انا عندي عقل جميل جدا وعايز اسوق طياره، حد يسمح لي؟ وتكون ايرباص او لوفت هانزا.
طموح
كبير. عندي عقلك فانا فاهم، هروح اجيب الكتاب بتاع الطيران ده ازاي الطياره بتطير وهطلع زيه. انا عندي ابن حسام بيمسك الموبايل ده احسن مني، بيجيب حاجات انا ما اعرفهاش في التليفون ده، وطفل اهو ماشي كده. يعني عندهم قدره الاطفال على التكنولوجيا اكثر مننا. اولاد حمزه اهو ماسك تليفون ابوه، بكره تشوفوا حمزه ده، بكره تشوفوه ده ان شاء الله يكون راجل مهم قوي في البلاد دي، طبعا بالرعايه وبالاسباب. فانا اجي اقول يا جماعه طب يا بتوع العقل انتوا الله يبارك لكم، انا عندي عقل ومتدبر وذكي جدا وعايز اسوق بكم طياره، اخدكم كده من مطار فرانكفورت اوديكم مثلا على ليبيا عشان الناس اللي عايزين يروحوا ليبيا. طب بالله عليك والله جلول يرضى كان معايا؟ والله ابدا. اهو جلول اهو اخي وحبيبي 10 سنين مع بعض. هقول له يا جلول انا ان شاء الله انا هسوق الطياره اللوفت هانزا اوديك ان شاء الله بنغازي او طرابلس. لا يا عم الشيخ الله يكرمك اركب معاك طياره؟ لا يا عم الشيخ انا اجي احضر معاك درس ماشي، انما اركب طياره ده لازم دراسه، ومش دراسه عاديه كمان، مش اي حد بيروح، ده مصيبه دراسه الطيران دي، صح؟ طب ليه ما قبلتوش العقل هنا؟ قلتوا من غير دراسه كان، من غير كليات، من غير بروفيسورات هروح اسوق الطياره. يقول لك ناين ده سواقه السياره هنا فرشاين، ويبهدلوك وتتعلم ويسقطوك عشان تدفع تاني ويسقطوك، صح؟ عشان تسوق سياره فيها ايه السياره؟ والله انا اعرف اخ عندنا في مصر والله ما اتعلم وساء، والله العظيم الواد ركب كده على طول بتعمله ايه كده دي وراح طالع وماشي وبقى سواق دلوقتي. او والله العظيم اسمه ابو عاصم. فبقول له عايز انت تعقل لي؟ والله يا عم الشيخ انا كده بركب واسوق خلاص. يقبلوها هنا بتوع العقل؟ والله ابدا. طب ليه في علوم الدنيا قلت لازم التخصص ولازم تدرس؟ طب ما انا هدرس على ايد من العلماء، صح؟ علماء في الفن ده، اللي بيدرس طب بيدرس على ايد مين؟ علماء في الفن ده. طب ما انا اقول لهم العلماء دول ايش دراني هم علماء يعني، واخد منهم ليه؟ ما يمكن تدرسهم للطب خطا، صح؟ زي ما بيقولوا لنا كده العلماء السنه يمكن خطا، صح؟ ما هي نفس اللي دي. فهم يريدون هدم الدين. في راجل لك في باب العقلانه دي بقى عشان يهدم ديننا ويهدم سنه نبينا ويهدم القران، وللاسف كثير من الشباب لعدم علمهم وفهمهم بينساق وراء تلك الدعاوى الباطله اللي هي العقلانيه. نقول لك لا يا ابني، الشرع يحتاج الى استضاءه بنور الوحي، وربنا قيد للدين ده علماء في كل زمان ومكان يحفظونه بأمر الله تعالى، فعشان تتعلم لازم تروح لهم. يعني هم يقولوا العقل، العقل دول لما نيجي نقول له مثلا كلمة في اللغة العربية عايزين معناه يروح للقاموس، صح؟ طب رحت للقاموس ليه؟ ما القاموس ده كاتبه عالم، ولا ايه؟ رحت له ليه؟ يا بتاع العقل، ما تقول لي معناها بعقلك. لا، طب رجعت هنا. لا، هو الهدف، الهدف الاسلام، الهدف السنه والقران، لازم نهدمهم، عشان لو هدمنا الدين ده خلاص. فعشان كده نقول لك بقى علاج مرض الشبهه ايه؟ العلم. العلم، احرص على العلم. في مرض تاني اسمه الشهوه، ده اثره المعصيه والزلات والبعد عن الله. علاجه برضو والله في العلم، لأنك بالعلم تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دينك. ومن عرف ربه بأسمائه وصفاته كان أشد الناس خشية له. فالعلم أورثه التقوى، والتقوى هتبعدك عن إيه؟ عن المعاصي اللي هي الشهوة. يبقى العلاج كله في العلم. يبقى سبب نفاق المنافقين في عهد النبي كان ايه؟ مرض القلب، اللي هو مرض الشبهة، لأنهم بعدوا عن العلم ولم يأبهوا بالعلم، بل أعرضوا عن العلم، كما ذكرت لكم حديث النبي في الصحيح عندما جلس بين أصحابه، فمر بالمجلس ثلاثة نفر، الأول وجد فرجة في الصف الأول فتقدم وجلس، الثاني لم يجد مكانا فاستحيا فجلس حيث انتهى به المجلس، يعني في آخر المجلس، الثالث نظر وأعرض عن المجلس مشي. النبي في الحال يا إخوة، كثيرا ما أؤكد على تلك القواعد لدى العلم، عشان لما نيجي ننكر عليكم في الوقت ما تزعلش مننا، لأن احنا خايفين عليك وبنطبق سنة نبينا. واللي بينصحك اوعى تغضب منه، لحسن غضبك من الناصح معناه ان في قلبك مرض محتاج علاج، لان الناصح لك يريد الخير لك، يريد الخير لك. فالنبي في الحال الان اهو، مش يقول لك بتفضح بتعمل، تعال اهو النبي اهو في مجلسه الان اهو، خلاص. وثلاثه عدوا على المجلس، واحد جلس امام، واحد جلس خلف، وواحد بص واعرض مشي، ومعروف للصحابة، خلي بالك عشان بتقول النبي اغتابه، يبقى أنت فهمت خطأ، يبقى أنت مش عارف دينك صح ولا اتعلمت. فالنبي قال لأصحابه: هل أخبركم بالثلاثة نفر؟ إيه رأيك في الحكم الشرعي ده بقى؟ ما هو ده عدم تأخر البيان عن إيه؟ عن الوقت. شفقة النبي ورحمة النبي بأمته وتعليمه الخير لهم في الحال. قال: أما الأول وجد فرجة فاقترب، فقربه الله. ده منزلته عالية أوي، ربنا قربه خلاص بقى. عارف يعني فقربه؟ يعني قرب الهداية والتوفيق والحفظ والرعاية والنصرة والتأييد، آدي ثمرة العلم والحرص على مجالس العلم. طيب، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. الله أكبر. ومن لوازم صفة الحياء الثابتة لله كما يليق بكماله وجلاله الرحمة والهداية والوقاية. الله أكبر. مش صفة حياء معناها الرحمة، لا، صفة حقيقية ثابتة لله كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن كل صفة لها لازم، لها لوازم، لها ثمرة، من ثمارها ومن لوازمها الهداية والرحمة والتوفيق والسداد. قال: وأما الثالث أعرض، فأعرض الله عنه. ياه، الشراح قالوا أن الذي أعرض كان منافقا من المنافقين. ثم دول شوف صفاتهم ايه كمان: لا يحبون العلم، يزهدون فيه ويعرضون عنه. فلما اعرض، ربنا اعرض عنه، يعني اعرض عنه اهو. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وده نسيان مقابله. فسبب مرض النفاق ايه يا اخوة؟ مرض القلب، مرض القلب. أنهم لا يحبون العلم ولا أهل العلم، بل يعرضون عن العلم ويزهدون فيه. فهؤلاء يخدعون أنفسهم مساكين. لذلك قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الجزاء من جنس العمل. الله يعرض الرب عنه، والله يقبل الرب عليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أدي عاقبة الكذب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أدي أقوالهم، يفسدون ويدعون الإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دي أخطر حاجة أيضا. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخطر حاجة دي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس هنا هم الصحابة أصحاب النبي، اتبعوا هؤلاء السلة المباركة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. شوف بيتهموا الصحابة بإيه؟ بالسفة. كحالهم اليوم يتهمون العلماء بالسفة والتشدد والتنطع والرجعية. خذ بقى عندك ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أخطر حاجة دي أيضا، وفصلنا في ده. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. دي أخطر حاجة بقى، يقابلوا النبي مؤمنين ولاد الإيه، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. وعليكم السلام. يقابلوا النبي يا سلام على التحية، لكن في الظهر عجيب أمره. وإذا خلوا إلى شياطينهم فكل من أعانهم على نفاقهم عليكم السلام من الشياطين، طبعا من الوثنيين عباد الصنم أو من أهل الكتاب في زمن النبوة، شياطين الإنس، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ناخدهم بس كده على قد العقل عشان نمشي أمورنا. طيب والله أموركم ما هتمشي خالص. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يا رب سلم. والإخوة كلما قرأ الإنسان تلك الآيات يوجل القلب. على طول أتذكر حديث النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو النبي يكثر من هذا الدعاء، لأن القرآن قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. أخطر حاجة يا إخوة الزلة بعد الثبوت على الحق، بعد معرفة الحق. دول رأوا النبي وشافوا النبي وقعدوا مع النبي. يا أولادي فالجزاء من جنس العمل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني يظلون حائرين مشتتين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يعني اللي اتباع ايه؟ الهدى، لان الباء بتيجي مع المبيع، بالهدى. واللي اشتروه ايه؟ الضلالة. شوف السلعة الكاسدة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ده كان ملخص الماضي، عشان احنا عدنا بعد شهر الصيام وربما البعض ما تابعش معانا. فالآن مع ضرب المثل للمنافقين بقى، كم بقي على النداء؟ دخل؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن، ونأخذ بعد النداء 10 دقائق اللي هي بين الأذان والإقامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فالآن مع ضرب المثل للمنافقين في هذه السورة المباركة سورة البقرة، الله تعالى ضرب للمنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل الناري في قوله تعالى مثلهم، الضمير عائد على مين؟ على المنافقين اللي احنا بنتكلم عنهم الآن، اللي هو النفاق الأكبر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كلمة استوقد، هو ما عندوش نار ولكن طلبها، يعني مثلا زي ما انت هتروح تعملوا جريل صح، فبتستوقدوا النار، تروح تجيب الفحم، وابو يونس عارف الفحم الجيد الحلو اللي بيشتغل صح، خلاص. فده معنى استوقد، يعني طلب ما يوقد به النار، جاب الشواية وجاب الفحم وبدأ يحط الفحم ويشعل النار ويهوي وينتظر شوية حتى تشتعل. مثلهم، وما كانش عندهم نار لكن طلبوها. طيب، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي أوقد نارا ليصطدئ بها. دايما الجماعة اللي يعملوا رحلات سفاري بلغة العصر، يعني يقول لك هنعمل رحلة كده سفاري، ايه سفاري؟ يروح مثلا في الجبل يخيمه في الطريق صح، فمحتاجين رقية نار عشان تنور لهم بالليل، يقول لك يجلسوا كده حول النار ما شاء الله النار تضيء ويبدأ يتسامرون. فده المثل اهو، ده استوقد نار عشان تضيء له تنور له في ظلام الليل الحالك. طيب ماشي، بدأت النار يسطع نورها تنور. طيب معي، لما تكون في ظلام وفجأة تنور بتشوف كل شيء صح، نورت اهي شفنا بعض وكذا وكذا وتمام وماشيين براحتنا، تعالى فجأة بقى النار دي تطفي، تبقى عندك أشد من العمى، لأن البصر اللي اعتاد على الضوء وفجأة يطفي ما يشوفش حاجة خالص. وزيك أنت حتى أكيد جربت ده، بس طبعا في أوروبا صعب أن الكهرباء تقطع عليك صح؟ أنا جربتها مرة أسبوعين تقريبا، كنت في عطلة وتقريبا جيت من العطلة وكانت الكهرباء ما سددتش تقريبا، وانا ما بعرفش اقرا الماني، وجي اعلان في علوان ما اعرفش حاجه خالص، وفجاه ما فيش كهرباء في البيت. يا دي النيله، ايه ده؟ قول يا رب عملت قفله. لا ما فيش، احنا في مصر عشان تعمل قفله هتلاقي قطعوا الكهرباء، الشركه قطعت الكهرباء. قعدت تقريبا اسبوع او 10 ايام تقريبا، يا ويلي في ظلام الليل، وكنت قاعد كده بالليل وفجاه ما في، حتى الجدار لا تراه. شفت المثل الخطير قوي؟ بعد ما شفت النور وأبصرت هتعمى. يا رب سلم، يا رب سلم. شوف القرآن يقول فلما أضاءت ما حوله، يا رب سلم سلم، يا رب رحمتك نسأل. فالدنيا ممر، وحياتك بعد مماتك. اوعى تعتقد ان حياتك هنا، يبقى انت فاهم خطأ. اقرأ القرآن بتدبر، يقول يا ليتني كم قدمت لحياتي. يبقى الحياة فين؟ بعد الموت مش دلوقتي. انت في مرحلة اختبار وابتلاء وامتحان. حياتك امتى يا عبد العزيز؟ بعد الموت. اه والله، حياتك بعد مماتك. اكتب يا شيخ احمد عنوان خطبه، حياتك بعد مماتك. احنا كنا بنتناقش مع الشيخ احمد دلوقتي، فالشيخ احمد بيقول من فوائد دروس الشيخ يعني بيدي الدرس كده، احمد ديني كده جمله يقول لي دي خطبه اروح اعمل عليها سلسله. الله يبارك له، طالب علم نجيب. حياتك بعد مماتك عنوان خطبه هي. والايات عندك في سوره الفجر يا شيخ احمد، وخد بقى انت ايه التفسير بقى كده، وهات بقى كده كلام الدكتور فريد الانصاري في الايه، وظبط امورك واعمل لك خطبتين ثلاثة قبل ما تسافر. ها ان شاء الله. فحياتنا مش هنا والله يا إخوة، حياتنا هناك بعد الموت. هنبدأ حياتنا بعد الموت. حياتك اللي بعد الموت تحددها فترة بقائك في الدنيا. وذلك من أجمل ما قرأت، مما قرأته في قصص الصالحين، قصة هذا الذي انشغل بدنياه، وما نبرئ أنفسنا. احنا محتاجين نراجع النفس كثيرا يا إخوة، في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وعلاقاتنا. فالرجل ده اشتغل بالدنيا شوية، وكان عنده هواية جمع الأراضي والبنيان. ما الناس يعني متنوعون في قضية الشهوات. تجد واحد مثلا عنده شهوة الشراء، يشتري وخلاص حتى لو مش محتاجه، صح؟ يقعد كده على الإيباي يجيب أي حاجة، لو محتاجها ماشي، لا أي حاجة، عايز دي وعايز دي وعايز دي، أهي شهوة شراء، يشتري وخلاص. الجماعة بتوع الفلو ماركت يروح يجيب كل حاجة، هتستفيد؟ لا لا، مش هتيجي يوم ونستفيد. وهكذا في ناس عندهم الشهوة دي، واحد تاني ناس عنده شهوة الأجهزة والإلكترونيات، واحد تالت عنده شهوة الأراضي، واحد تاني عنده شهوة البنيان، وهكذا متنوعة الشهوة. فصاحبنا بقى كان شهوته فين؟ في البناء والأراضي. فاشترى دار، بيت جميلة قوي، يريد أن يكتب عقدها. فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، اكتب لي عقد هذه الدار. فنظر إليه فعلم حاله. يعني قديما يا إخوة الذنوب كانت لها رائحة، لأن كان في صلاة. والله 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 لو كانت للذنوب رائحة اليوم ما استطعنا أن نجالس بعضنا، وأنا بقسم بعقد الهاء. لكن من ستر الله الجميل أنه سبحانه من علينا فأخفى رائحة الذنوب. لكن عند السلف الصالح كان عندهم فراسة، والذنوب كانت تشم. فنظر إليه علي وأمسك الصحيفة وكتب. كتب إيه؟ اشترى ميت من ميت دارا. ادي العقود بقى، الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، حدها الثاني إلى القبر، حدها الثالث إلى الحساب، حدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. إيه رأيك في العقد ده؟ الرجل تعجب، قال يا أبا الحسن جئتك تكتب عقد دار لعقد مقبرة، دي مش مقبرة ده بيت. فقال علي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء، نريد نتكلم عن الشاهد اهو، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. احنا هنا بنبني يا إخوة، بنبني الدار اللي نعيش فيها، بنبني الدار. بقول لي إخوة في الطريق، كان الربيع ابن خثيم رضي الله عنه ده من التابعين، اللي قيل له يعني أحد الصحابة يقول له لو رآك رسول الله لأحبك. يا من ضمن الآثار عنه يقول
كان في كل صبيحة يوم إذا استيقظ من نومه ويحبذ اجعلوها لكم سنة. إذا استيقظ من النوم أولى الكلمات بعد أن يقول أذكار الصباح أو أذكار الاستيقاظ من النوم يقول مرحبا بملائكة الرحمن، اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، اكتبوا. شوف النفوس دي وصلت لفين يا إخوة، شوف النفوس الإيمانية دي عجيبة. في كل صبيحة يوم بيسلم على الملائكة، ما هو في الكتبة هنا وهنا، بدل ما نصبح نفتش في عيوب الناس، مرحبا بملائكة الرحمن، اكتبوا، أي اكتبوا في صحيفة الربيع، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما بالكم بصحيفة تبدأ بهذه الأذكار. وكان بعضهم كلما مر بطريق يركع ركعتين ويقول أسجد لله في مكان لم يسجد له فيه أحد ليشهد لي يوم القيامة. إيه الناس دي؟ ما دي نفوس اتربت يا إخوة، نفوس اتربت. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد، ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والجار أحمد، والرحمن ناشيها، كسورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فلما استمع الرجل قال أبا الحسن جعلت داري هذه صدقة.